بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس 12 من مجالس هذه الدورة المباركة، دورة بناء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها وأن ينفعنا وإخواننا بما تحوي من درر، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ومجلسنا هذا بحول الله وطوله وقوته حول أحاديث جوامع من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي تصنيف قام بجمعه الشيخ صالح العصيمي جزاه الله خيرا، وهي مأخوذة من 40 النووية. قال المصنف حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب الخلاق رب الخلائق أجمعين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسائر المهتدين، أما بعد، فإن عبد الله ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم نال من ربه المقام الأسنى، وبلغ عنده المنزل الأسمى، رفعه فأعلاه، وآتاه فأغناه، فمما آتاه جوامع الكلم المضمنة صلاح الدارين وطيب النشأتين، يقصد بذلك النشأة الأولى والنشأة الثانية، النشأة الأولى التي هي الخلق، والنشأة الثانية التي تكون بعد البعث. وفي هذا المكتوب اللطيف 10 أحاديث من قوله الشريف وصفت بأنها من جوامع الكلم متبعة بلوامع من الحكم. جوامع الكلم يقصد بها المصنف ما قل مبناه وكثر وجل معناه، فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا، هذا هو المقصود بجوامع الكلم. وجوامع الكلم نوعان: النوع الأول يطلق على كتاب الله تبارك وتعالى، والنوع الثاني على ما صدر وتقدم بيانه من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما لفظة اللوامع فهي جمع لامع، واللامعة الإضاءة الشديدة التي اشتهرت بشدة ضوئها، والمراد بها الأصول العظام التي قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنها جمعت فأوعت من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر الشيخ 10 أحاديث، وذكر 10 فوائد، ولن نزيد على ما ذكر الشيخ إلا قليلا لننتهي في مجلسنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى مما ذكره من التعليق على هذه 10. قال: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذين هما أصح الكتب المصنفة، واللفظ للبخاري. أولاً، ترجمة الراوي الأعلى للحديث، وهو أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هو في نسبه عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي. ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل 13 سنة، وأسلم رضي الله تعالى عنه 6 من النبوة. وقصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتهرت في كثير من الكتب التي عنيت بذكر التراجم، والذي نتدين إلى الله به عدم ثبوت هذه الرواية. ومن أهل العلم من حسن رواية إسلام عمر بن الخطاب كالشيخ محمد ناصر الدين الألباني، حيث حسن الحديث لغيره، والصحيح أنه مرسل لا يرتقي إلى ذلك. وكان قد أسلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا الله تعالى أن يعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام المعروف والمكنى بأبي جهل، فكان أحب الرجلين إلى الله ورسوله هو عمر رضي الله عنه. أفرد البخاري رحمه الله تعالى باباً لمناقبه لكثرتها، كذا فعل غير واحد من أئمة الإسلام. كذلك مما يذكر فيشكر من مناقب عمر أنه شهد الوقائع كلها مع نبينا صلى الله عليه وسلم، كذا فهو أول من أرخ التاريخ الهجري، وهو أول من دون الدواوين، وله القصب الأعلى، وهو سبب فتوح كثير من البلاد كمصر والشام والعراق وغيرها رضي الله عنه. أما عن مروياته فقد ثبت عند كثير من الأئمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى 39 و500 من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الطرق التي وردت لهذا المتن كلها ضعيفة، وإن كانت تزيد على 200 طريق، ولا يصح فيها إلا طريق سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما قول المصنف رواه إمام المحدثين، يقصد بذلك الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله عنهما ورحمهما الله، حيث جعلهما الله تبارك وتعالى سبباً لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضياع والتزييف. وكتابهما تلقتهما الأمة بالقبول بعد كتاب الله، فهما أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. قول المصنف رواه إمام المحدثين، هذا يطلق عليه لفظ المتفق عليه، أي المتفق على صحته. وهنا قال بعض أهل العلم ربما أطلق لفظ المتفق عليه على غير ما ثبت في البخاري ومسلم، لهذا اصطلح بعض أهل العلم على إطلاق لفظ مصطلح المتفق عليه على ما في الصحيحين وهو المشهور والمعروف عند جماهير أهل العلم. وقد أطلق الإمام أبو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى لفظ المتفق عليه عند كتاباته على البخاري ومسلم وأحمد. أما بعض أهل العلم فقد أطلق لفظ المتفق عليه على كل الأحاديث الصحيحة الثابتة وإن كانت في خارج الصحيحين، والذي نعمل به هو قول جماهير أهل العلم أن لفظ المتفق عليه إن أطلق فإنما يطلق على ما ثبتت صحته عند الإمامين الجليلين البخاري ومسلم. قال الشيخ فيه لوامع، يقصد بذلك بعض فوائد الحديث. أولا، هذا الحديث من أجمع وأغنى وأجل وأنفع الأحاديث التي سطرت في دواوين السنة، وهذا قول جمهرة من أهل العلم، منهم الإمام البخاري، ومنهم الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومنهم الإمام الكرماني رحمه الله تعالى، والإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى وغيرهم، بل إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال عن هذا الحديث، قال هو ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. هذا الحديث صنف فيه أهل العلم التصانيف التي سارت بها الركبان سلفا وخلفا. ويكفي أن تعلم أن هناك رسائل دكتوراه أخذت في استخراج واستنباط الفوائد من هذا الحديث. فمثلا على سبيل المثال، هناك مبحث كبير يقال له مقاصد المكلفين للدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. هذا كان رسالة أو أطروحة رسالة دكتوراه في استخراج فوائد هذا الحديث. ومن جملة من فعل هذا وأخرج رسالة دكتوراه كبيرة في مجلدين الشيخ صالح السدلان رحمه الله تعالى، حيث أخرج كتابا كبيرا كان أطروحة أو كان رسالة للدكتوراه، أخرجها في مجلدين كبيرين بعنوان النية وأثرها في الأحكام الشرعية. وقد أخرج جماعة من أهل العلم القدامى والمعاصرين التآليف في شرح هذا الحديث. اقتصر المصنف على شيء من فوائده، ومن ذلك قوله الأولى وضع ميزان الأعمال الباطنة. هذا الحديث هو ميزان قعد به علماؤنا رحمهم الله تعالى كل الأعمال الباطنة، وقد ذكر ذلك ابن تيمية الحفيد والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وقد نقل غير واحد عن ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الأحاديث المباركة في 40 النووية، ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث هو الميزان الأوفى والضابط الذي تضبط به أعمال القلوب والبواطن. وعليه فهذا حديث جليل ينبغي أن يرعيه إخواننا أسماعهم. قال الثانية: بيان ما يعتد به من الأعمال وبيان ما يترتب عليها. أما قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، ففيه بيان حكم اقتران النية بالفعل، وهذا هو الذي يريده المصنف. فاقتران النية بالفعل له أحوال ثلاثة: الحال الأولى أن تكون النية يراد بها تمييز أفراد العمل بعضها عن بعض، وهذا يطلق كما لو أن رجلاً أراد وقصد الصلاة وكانت الصلاة نفلاً، فأراد أن يجمع في نيته عدداً من النوايا، وهو ما يعرف بالتداخل في النوايا. هنا لا بد من تمييز هذه النوايا قبل تداخلها. المسألة الثانية: نية تمييز المعمول به، هل هو لله أم لغير الله سبحانه وتعالى؟ وهذا تمحيص للقلب، فينبغي أن ينظر العامل إلى قلبه وإلى مآلات هذا العمل. ومرد هذه المسألة إلى تنقية القلب من الرياء بتحقيق الإخلاص، وتنقية القلب من الشرك الذي هو دبيب النمل بتحقيق التوحيد. الثالثة: تمييز المقصود من العمل، هل هذا العمل أجره دنيوي أم أخروي؟ أم دنيوي أخروي؟ فهذه كلها مسائل لا بد من تمحيصها في مسألة اقتران النية بالعمل. قال الثالثة: فضل الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الهجرة ترك ما يأباه الله إلى ما يحبه الله ويرضاه، وهذا تعريف جامع مانع للهجرة. إذن حد الهجرة، هذا حد إيه؟ الحد التام، التعريف التام للهجرة، حد الهجرة على الصحيح ترك ما يأباه الله تبارك وتعالى إلى ما يحبه الله ويرضى. وتطلق على أشياء منها: هجرة عمل السوء، وهجرة صاحب السوء، وهجرة بلد السوء، كل هذا داخل في معنى الهجرة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقوله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الرابعة: قال ضرب الأمثال لإرادة تبيين المعاني. ضرب الأمثال لإرادة تبيين المعاني. من الطرق التي يستخدمها أهل العلم لبيان دلالة المراد أن يقوموا بتعريف هذا المراد بتعريفات منطقية يطلقون عليها التعريف بالحد والتعريف بالمثال. فحينما يريد النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذه الحقيقة حقيقة النية ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لتحقيق النية ولبيان المراد، أي مراد الله ورسوله من هذا الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج مهاجرا إلى الله ورسوله وقد خلص نفسه ونيته أنه المحقق لمراد الله ورسوله، وأنه قد تعبد لله بمقتضى ذلك. والعكس، ومن خرج للدنيا أو لإصابة غرض من أغراض الدنيا كالنكاح وغير ذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه لأنه لم يحقق المقصد الشرعي الذي عناه الشارع الحكيم. طرحت هذه المسألة، لماذا ضربت الهجرة مثلا دون بقية الأعمال والعبادات؟ كان جواب أهل العلم على ذلك لأن العرب كانوا يجتهدون كثيرا في الترحال والهجرة، فضربها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حتى تكون واضحة لهم. والحديث فيه جملة من الفوائد الأخرى الحديثية الفقهية اللغوية الدعوية التربوية، ولكن لا يتسع المقام لذكرها. هناك مبحثان أحيل الإخوة عليهما، الأول منهما يقال له حديث إنما الأعمال بالنيات رواية ودراية، تصنيف الدكتور محمد نعيم ساعي، والثاني هو دراسة حديثية أصولية يقال له النية للدكتور أحمد عبد الرحمن النقيب، وهو مبحث أصولي ماتع نسأل الله أن يوفق إخواننا للانتفاع به. قال الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذي وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى قالها القاضي عياض رحمه الله تعالى، وهي مضافة إلى الفوائد التي نص عليها المصنف. قال القاضي عياض في شرحه على صحيح الإمام مسلم للإمام النووي قال: هذا الحديث اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة. وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه الفذ إحكام الأحكام بتحقيق الإمام العلامة أحمد محمد شاكر محدث وادي النيل رحمة الله عليهما، قال: هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومنبثقة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن. وقد رجح هذا الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الفذ جامع العلوم والحكم. أما عن الفوائد فهي أكثر من أن تحصى، وقد صنف بعض أهل العلم يعني في شرح هذا الحديث 6 مجلدات في شرح هذا الحديث فقط. فذكر الشيخ لوامع، منها الأولى: بيان حقيقة الإسلام وأركانه. الإسلام في لغة العرب هو مطلق الانقياد والخضوع والاستسلام، فلما أسلم وتله للجبين. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وشرعا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. ويطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة التي يقوم بها المسلم، وحده ما ذكرنا، وشرطه أن يقول المسلم شهادة الحق والصدق مخلصاً لله تبارك وتعالى، عاملاً بمقتضى هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لهذا قال أهل العلم قاعدة ذهبية، قالوا: كل من أقر بالشهادتين كان مسلماً حكماً، أي له حكم المسلمين، فإذا جاء بالأركان كان مسلماً حقاً. هذه قاعدة ذهبية في أبواب الأسماء والأحكام: كل من أقر بالشهادتين كان مسلما حكما، فإذا جاء بالأركان كان مسلما حقا. وأركانه ما تعرفون من حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5. قال الثانية: بيان حقيقة الإيمان وأركانه. والإيمان في اللغة مطلق التصديق، ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم نبي الله يعقوب: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وشرعا يطلق الإيمان عند أهل السنة على القول والفعل والاعتقاد والنية الذي يزيد وينقص، فالإيمان قول واعتقاد ونية يزيد وينقص. وبعضهم قال: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا حد الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال باب الفائدة الثالثة: بيان حقيقة الإحسان وأركانه. وطبعا معروف أن الإحسان في لغة العرب يطلق على الإكمال والإتقان، والإحسان شرعا يطلق على إتقان الظاهر والباطن لله تبارك وتعالى تعبدا له سبحانه وحده بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة. هذا يطلق على الإحسان. وأركان الإحسان ركنان: الأول عبادة الله، الثاني فعل تلك العبادة على مقام المراقبة والمشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالأول أن تعبد الله، والثاني كأنك تراه. إذن الإسلام والإيمان والإحسان إذا ورد كل واحد منها في السياق وحده عم الآخر، فإذا ورد الإسلام عم الإيمان والإحسان، وإذا ورد الإيمان وحده في السياق عم الإسلام والإحسان، وإذا ورد الإحسان في السياق وحده عم الإسلام والإيمان. أما إذا وردوا مفصلين في السياق كما في هذا الحديث سيكون لكل واحد اهتمامه واختصاصه، فالإسلام للأعمال الظاهرة، والإيمان لأعمال الباطن، والإحسان لأعمال القلوب. إذن لا بد وأن تنتبه لهذه المسألة. قال الفائدة الرابعة: خفاء موعد الساعة على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، حيث أخفى الله تبارك وتعالى توقيت الساعة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل أمين الله على وحيه، فمن باب أولى أن يكون هذا أخفى على من دونهم في الفضل. رابعا: ذكر علامتين من علامات الساعة، وهما أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فهذه أول. طب الثانية: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة سيدتها، وهذا حاصل يحدث كثيرا لا سيما في دول الخليج، إن واحد يتزوج واحدة فتكون هذه ليست من العائلة المالكة، تكون أدنى أو من الرعية أو من المقيمين أو من الخدم، فتلد فيكون هذا المولود سيدا لأنه ينسب لأبيه، فيكون أعلى مقاما من أمه. أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، كناية عن فقرهم وعن حاجتهم وعن عوزهم، يتطاولون في البنيان كناية عن تطاولهم في البنيان حينما يبنون البناء العالي، وهذا كله متوافر في كثير من الخلق في هذه الأماكن وغيرها. السادسة: تسمية ذلك كله دينا. نعم، فالدين هو إسلام وإيمان وإحسان. الحديث الثالث: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر القرشية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. أولا، راوية الحديث هي أم المؤمنين، أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، الحبيبة بنت الحبيب، الفقيهة العالمة الشريفة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، كنيت بأم عبد الله، وهو اسم عبد الله بن الزبير ابن أختها، كنيت به للمحرمية ولشدة محبتها لعبد الله رضي الله عنه. وأنتم تعلمون أن عائشة رضي الله عنها لم تنجب رضي الله تبارك وتعالى عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهي بنت ست سنوات، ودخل بها وهي بنت تسع سنوات. وقد رد على شبهة المتواطئين على الكلام في عرض عائشة وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم، رد أهل العلم ردودا متوافرة على هذه الشبهة. وهي أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يتزوج بكرا غيرها، كانت فقيهة عالمة رضي الله عنها، وكان الصحابة يرجعون إليها في مسائل الفرائض وغيرها من مسائل الفقه رضي الله عنها. أما عن مروياتها فقد روت ما يزيد على 1200 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من المكثرين لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله عن عائشة، وقاتل الله شانئيها ومبغضيها. الحديث في الصحيحين لمسلم رواية أخرى قد ذكرها الشيخ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وقد رواه البخاري معلقا، وقد وصل معلقات الإمام البخاري الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق. هذا الحديث من أصول الإسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على ثلاثة، أي ثلاثة أحاديث: إنما الأعمال بالنية، ومن أحدث في أمرنا هذا، وإن الحلال بين والحرام بين. وقال الإمام الشاطبي في مقدمة كتابه الفذ الاعتصام، قال: هذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام، لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، فيستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية. أما الفوائد واللوامع: الأولى، وضع ميزان الأعمال الظاهرة. ذكرنا في حديث إنما الأعمال بالنية أنه وضع لميزان الأعمال الباطنة. إذن ميزان الشريعة له معياران: المعيار الأول الباطن، الثاني الظاهر. الباطن يضبطه حديث عمر، والظاهر يضبطه حديث عائشة رضي الله عنها. قال الثانية: إبطال المحدثات في الدين. والإحداث أي الابتداع، والإحداث والابتداع مردود على صاحبه، والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب إلى الله. وقال الشاطبي رحمه الله تعالى: البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها صاحبها التقرب إلى الله تبارك وتعالى على نحو غير مذكور. كذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. الثالثة: إبطال ما خالف الدين. إبطال ما خالف الدين أي إبطال البدع المحدثات، وإبطال المنكرات الواقعات. فإبطال البدع المحدثات يكون بالزياد بالوقوف أمام النقص أو الزيادة من الشرع، وإبطال المنكرات الواقعات تكون بسوء فهم النصوص الشرعية أو الترخص الجافي الذي لا تقبله شريعتنا بل تأباه. الرابعة عدم قبولها جميعا، يقصد بذلك عدم قبول البدع جميعا، وبهذا يتبين أن تقسيم بعضهم البدع إلى بدعة حسنة وإلى بدعة غير حسنة تقسيم مردود لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. ولفظة كل هي أبلغ ألفاظ العموم عند الأصوليين، يدخل فيها كل ما تشمله لفظة البدعة. الحديث الرابع عن أبي عبد الله النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. هذا الحديث رواه أبو عبد الله النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة ابن زيد الخزرجي، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، فهو صحابي ابن صحابي ابن صحابية، أول مولود في الأنصار، كما أن عبد الله بن الزبير بن العوام هو أول مولود للمهاجرين. روى 114 حديثا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فيه لوامع: أولا، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب: أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث، أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث. قال الفائدة الأولى: أن الحلال بين وأن الحرام بين. قال الأحناف: الحلال ما لم يرد دليل بتحريمه، والحرام ما لم يرد دليل بحله، وهذا أيسر التعريفات للحلال والحرام، ومن الأصول العظام في شريعة الإسلام أن الحلال بين وأن الحرام بين جلي واضح. ولهذا قال العلماء قاعدة ذهبية، قالوا: ومن جحد حلالا محضا أو حراما محضا قد أجمعت الأمة عليه فقد خرج من الإسلام. لم رجلك، من جحد حلالا محضا أو حراما محضا فقد خرج من الإسلام، وهذا إجماع الأمة، إجماع المسلمين على ذلك. الفائدة الثانية: خفاء المشتبه من الأحكام على كثير من الناس. مسألة المشتبهات، ما هو المشتبه؟ قالوا: هو المشكل الذي لا يتبين ولا تتضح دلالته، هذا هو المشتبه، والمشتبه من الأحكام عرفه بعض أهل العلم فقالوا ما تعارضت فيه ظواهر الأدلة، ما تعارضت فيه ظاهر الأدلة هذا يقال له المشتبه، لأننا لا نستطيع أن نأتي بدلالة الدليل بشكل يقيني جازم. والمتشابه من الأحكام على نوعين، متشابه خبري ومتشابه طلبي. أما المتشابه الخبري فهو مما استأثر الله بعلمه، وأما المتشابه الطلبي فهو ما لم يتضح معناه أو تظهر دلالته. والمراد في الحديث المتشابه الطلبي وليس الخبري، لأننا لسنا متعبدين لله تبارك وتعالى بتتبع ما استأثر الله بعلمه. الثالثة فضل اتقاء الشبهات. بعض أهل العلم كالإمام الفيومي صاحب المصباح المنير عرف الشبهة فقال هي المدخل إلى اللبس، وقال أهل العلم اتقاء الشبهات يكون بأصلين وفائدتين. الأصل الأول البراءة في الدين أو العرض، الثاني توقي الوقوع في الحرام. فسلامة الإنسان بألا يعرض نفسه ابتداء للشبهات التي تغتال دينه، هذا هو الأصل، ألا تعرض نفسك لما يهلكك في دينك. ثانيا إن وفقت لمعرفة أن هذه شبهة فلا بد وأن تحتاط لدينك فلا تقع في الشبهات. رابعا عاقبة الوقوع في الشبهات، إذ الشبهة منهي عن تناولها وتدارسها اتقاء للحرام المحض. ولهذا قال أهل العلم إذا قال الفقيه للمستفتي أن هذا الأمر مشتبه فإنه يلزمه أن يتوقف عن الإتيان به. الفائدة الخامسة أن حمى الله محارمه، أي ما جعله الله حراما لا يجوز أن يتعدى عليه، والحرام ما حرمه الله على خلقه. الفائدة السادسة عظم شأن القلب، لأن مدار صلاح الجسد وفساده عليه، فعلو رتبة القلب وشأنه في الجسم تجعلك تنتبه إلى أن البلوغ والوصول إلى الله تبارك وتعالى يكون بإصلاح القلب. قال الغزالي رحمه الله تعالى عليك بقلبك فإنه المعاقب والمعاتب والمحاسب. الحديث الخامس عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. أولا تميم بن أوس بن خارجة ابن سود ابن جذيمة اللخمي ويقال له أبو رقية، كان نصرانيا فأسلم حين وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 90 للهجرة. عرف بأنه كان كثير العبادة، كان فقيها رحمه الله ورضي عنه، روى 18 حديثا لا يعرف في الصحيح غير هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث ما قاله محمد بن نصر المروزي رحمه الله ورضي عنه صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، قال جمعت كلمات هذا الحديث كل خير يؤمن به. وكل شر يتقى وينهى عنه. وعن أبي داود السجستاني رحمه الله ورضي عنه قال: هذا حديث من 5 أحاديث يدور عليها الفقه. إن الحلال بين والحرام بين، وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث الدين والنصيحة، وحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. وهذا مما يتفاوت فيه أنظار أهل العلم، فمن أهل العلم من قال أن جماع قواعد الدين على كذا، ويقول بعض أهل العلم بهذا القول ويزيدون عليه. هذا مما تتفاوت فيه أنظارهم. أما عن لوامع هذا الحديث وفوائده: الأولى رجوع الدين كله إلى النصيحة، فمن الأصول العظام في هذا الحديث أن الدين النصيحة. النصيحة قيل هي تصفية النفس من الغش للمنصوح له، تصفية النفس من الغش للمنصوح له، وهو قول فيه دعوة إلى صلاح ونهي عن فساد. فالدين كله داخل في النصيحة. ثانيا أن قوة دين العبد وضعفه بحسب حظه من النصيحة. قال: الأمر بالنصيحة على قسمين. ولهذا قال أهل العلم: من كان ناصحا أو منصوحا زاد دينه إذا خلصت النية في الأمرين. فإن كنت ناصحا زاد دينك إن عملت بآداب النصيحة، وإن كنت منصوحا زاد دينك بقبولك للنصيحة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الثالثة قال: الأمر بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه الفائدة الثالثة. الدين النصيحة، الأمر بالنصيحة ينقسم إلى قسمين كليين. القسم الأول ما ترجع منفعته للناصح والمنصوح، وهناك قسم ترجع فيه المنفعة على الناصح وحده. فمن القسم الأول الذي ترجع فيه المنفعة على الناصح والمنصوح هي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. أما من القسم الثاني فهي النصيحة لله ولرسوله. ما معنى النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ لله أي أن يؤمن العبد وأن يخلص إيمانه بصفات الله الحسنى وبأسمائه، وأن ينزهه عن النقائص. أما عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود به تصديقه باتباع سنته وامتثال أمره واجتناب نهيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما عن المقصود بالنصيحة لأئمة المسلمين أي بطاعتهم في غير معصية ومعونتهم على الحق وتذكيرهم إذا نسوا. وأما عن النصيحة لعامة المسلمين وذلك بإرشادهم لما فيه الصلاح والفلاح. قاله النووي وجماعة من أهل الحديث. الحديث السادس عن أبي محمد الحسن بن علي القرشي رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدقة مطنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي في الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. والنسائي في المجتبى من السنن المسندة، واللفظ للترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أما الترجمة فهي ترجمة للراوي الأعلى وهو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن أخيه. كناه وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو محمد قبل ولادته ورؤيته. أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في المدينة سنة 3 للهجرة، عق عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكبش هو وأخوه، وقال هما ريحانتاي في الجنة، وقال عنهما إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رضي الله عنه وعن أخيه. وهذا الحديث رواه الحسن وقال عن صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، فالصبط هو الحفيد. وهنا نكتة لغوية بلاغية، حيث شبه صلى الله عليه وسلم سروره وفرحه بهما، أي بالحسن وأخيه، وارتياحه لرؤيتهما وإقباله عليهما بريحان طيب. هذا الريحان طيب الريح، ترتاح النفس لمجرد شمه، فكأن الحسن والحسين رضي الله عنهما ترتاح النفوس لمجرد رؤيتهما والسماع منهما، رضي الله عنهما وصلى الله على جدهما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الحديث فقد عزاه المصنف للترمذي والنسائي. أما الحديث فقد ورد في جملة من كتب أهل العلم، فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، والطيالسي، والإمام الدارمي في سننه، والإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو يعلى في مسنده، والإمام ابن أبي عاصم في كتابه السنن، والإمام البيهقي في الشعب، وجماعة من المحدثين. والحديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين وأصل في الورع. هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين وأصل في الورع، وفيه لوامع وفوائد. الأولى: الأمر بترك ما فيه ريب إلى ما لم يكن كذلك. هذه مسألة هامة يا إخوة، لأن الريب قلق يحدث للنفس واضطراب يصيبها، وقد ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. فالإنسان إذا أصيب بالريب فكان الواجب عليه أن يأخذ بالحيطة والورع، فالأمر بترك ما فيه ريب إلى من يكن كذلك أمر للندب، وهذا هو الذي قاله شراح الحديث. وإلا فاتقاء الشبهات مستحب، والأصل هو العدم. مثاله: لو أن رجلا شك في طلوع الفجر وكان صائما، فأكل وطعم وشرب، نقول أنه عمل بالأصل الذي هو غلبة ظنه أن الفجر لم يصعد. فإذا عمل بالأصل هل ينكر عليه؟ الجواب أنه لا ينكر عليه. لماذا؟ لأنه عمل بالأصل. ولو أنه أخذ بالأحوط لكان أولى له، ولهذا كان الأخذ بالأحوط دلالة الورع. الثانية: حفظ الدين بالاحتياط فيه، وهو بالاحتراز مما فيه ريب، ولا يكون ذلك إلا بالأخذ بالورع. الثالثة: أن الصدق يورث الطمأنينة لما في الصدق من موافقة أمر الله ورسوله، وأن الكذب يورث الريبة لما في الكذب من خبر عما يخالف الواقع فيحدث لدى صاحبه نوعا من أنواع الحيرة والاضطراب والشك والجزع، خوفا من أن يفتضح أمره. ولهذا كان الإنسان كلما عمل بالورع وأخذ وألزم نفسه بالورع كلما كان أبعد عن كل ما فيه حرج للعبد في دينه ودنياه وأخرى. الحديث السابع: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، ترد عن الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. ترجمة الراوي الأعلى عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أولا، في نسب عبد الله بن مسعود يلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في مدركة ابن إلياس ابن مضر. أسلم بمكة، وكان سادس من أسلم، فكان إسلامه قديما، فهو من الأوائل رضي الله عنه. هاجر إلى الحبشة الهجرتين، شهد بدرا والمشاهد كلها، وشهد بيعة الرضوان، وصلى إلى القبلتين. كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووساده، لا سيما في السفر. كان صلى الله عليه وسلم يكرمه ويدنيه ولا يحجبه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 840 حديثا، حتى إن الخلفاء الأربعة رووا عنه، فلقد روى عنه الأئمة الأربعة رضي الله، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. توفي سنة 32 للهجرة، كان معروفا بدقة ساقيه، وكان معروفا بالسمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ضحك بعض الأصحاب من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، قال لهما: أثقل في الميزان من جبل أحد، رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة. قال ابن مهدي رحمه الله: إن مدار الأحاديث على أربعة: الأعمال بالنيات، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، بني الإسلام على خمس، البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. قال المصنف: والحديث فيه لوامع وفوائد. الأولى: عظم حرمة دم المسلم. وتعظيم حرمة دم المسلم ليس لأحد أن ينتسخ أو أن يستنسخ الدماء، فلا يتعدى عليها إلا بموجب شرعي، وإلا فالأصل حرمة دم المسلم، هذا هو الأصل المتفق عليه بين المسلمين سلفا وخلفا. فدم المسلم معصوم محترم في دين محمد بن عبد الله. ثانيا: أن الأصل في دمه التحريم، فلا يستباح إلا ببرهان من الله تبارك وتعالى، أي لا يستباح إلا بدليل شرعي وإفتاء من عالم بالشرع دون غيره من المتسرعين والعامة. فبعض من يقومون أو من أصابتهم العجلة والتسرع يظنون أنهم حين يقدمون على تكفير عامة المسلمين بسبب إقدامهم على ذنب من الذنوب أنهم بهذا قد أحسنوا صنعا، وهم بهذا قد وافقوا صنيع الخوارج الحرورية ممن كفروا الناس بالذنب، فهؤلاء على خطر عظيم، وهم في دين الله غلاة، هم في دين الله غلا. الثالثة: أن مما يبيح دمه زناه بعد إحصانه، وقتله نفسا مكافئة بغير حق، وتركه دينه مفارقا للجماعة. أما الزنا بعد الإحصان، فالمحصن من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام شرعي لا شبهة فيه. هذا يقال له زنا بعد إحصان، وهذا هو المحصن في ديننا. ثانيا النفس المكافئة، أي من قتل نفسا مكافئة بغير حق، وهي المساوية في العصمة، النفس المساوية في العصمة. الثالث من ترك دينه وفارق الجماعة، وذلك بحد الردة، فإذا أتى بموجب من موجبات الردة فإنه يقتل ردة، حد بعد إقامة حد الردة. وهناك بعض العلمانيين ومن حذى حذوهم ينفون أحاديث الردة، وهذا كله وحد الردة وهذا كله من أبطل الباطل، هذا في شريعة محمد من أبطل الباطل. فحد الردة ثابت في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تلميحا وتصريحا. هذه مسألة أرجو أن ينتبه لها. وهناك مصنفات في مسألة الرد على هؤلاء الذين يسمون بالعقلانيين والإسلاميين التنويريين ممن ينفون حد الردة في الإسلام. الحديث الثامن عن أبي عمرو سفيان، عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله فاستقم. رواه مسلم. أما عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي فهو منسوب إلى ثقيف، وهي قبيلة مشهورة، وكنيته أبو عمرو، وقد روى جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعد على أصابع اليد الواحدة، قيل 5 أحاديث وقيل 6 أحاديث. وكان رحمه الله تعالى صاحب عبادة ورضي الله عنه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في شرح الإمام مسلم قال: هذا حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فيه لوامع أي فوائد. الأولى: وجوب الإيمان بالله تبارك وتعالى، وقد تكرر وتقرر لدى المسلم أن المؤمن هو الذي حقق ما ذكرناه من حد الإيمان، وهو القول باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالجوارح والأركان الذي يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الثانية: وجوب الاستقامة على دينه، والاستقامة إقامة العبد نفسه على دين الإسلام. هذا هو المعنى الإجمالي لمصطلح الاستقامة. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ويسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها سواء كانت ظاهرة أو باطنة، وترك المنهيات كلها. وعليه فتلك وصية جامعة لخصال الدين كله، أي الاستقامة وصية جامعة لخصال الدين كله. الثالثة: معرفة سبيل النجاة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ثم استقم. الحديث التاسع عن أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في السنن، وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي المعروف بابن ماجه في السنن، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أولا، العرباض في لغة العرب هو الطويل من الناس، وهو ذكر وعرف بصفته رضي الله تعالى عنه. والعرباض بن سارية من أهل الصفة، وهم الفقراء الغرباء الذين نزلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعوزهم وحاجتهم رضي الله عنهم. كنيته أبو نجيح، أسلم قديما وسكن بالشام، ومات سنة 75 للهجرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث رواه الأئمة أو رواه أهل السنن الأربعة إلا النسائي رحمه الله تعالى، ولكن ينتبه إلى نطق ابن ماجه، فبعضهم ينطقها بالتاء وتكتب هكذا، وهذا غير الصحيح المعروف، فينطق ابن ماجه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد واللوامع. الأولى: الانتفاع بالمواعظ وأبلغها موعظة مودع. الموعظة عند أهل العلم هي كلام تذكيري في الترغيب والترهيب، مقترن بالدليل. وأبلغها موعظة المودع التي تكون من جوامع الكلم القرآني النبوي، وهذا هو الذي يقال له واعظ، وغيره يقال له قصاص. ثانيا: الوصية بتقوى الله سبحانه وبحمده، والتقوى هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، هذا يقال له التقي. الثالثة: الوصية بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا وإن كان عبدا حبشيا. يقصد بذلك السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين في ولاية تدبير الحكم، وإن سمي ملكا أو أميرا أو وزيرا أو رئيسا، بشرط أن يقود الأمة بكتاب الله تبارك وتعالى، فيسمع له في طاعة الله، ولا يسمع له في غير طاعة الله سبحانه وبحمده. والسمع هو القبول، والطاعة هي الانقياد، وهذا هو الفارق بين السمع والطاعة. الرابعة: كثرة الاختلاف بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمراد به الاختلاف الناشئ من المباينة والمفارقة، فيحدث بين الناس من التهارج والاختلاف للبعد عن المصدر المعصوم كتابا وسنة، فقد نهينا عن البعد عن مصادر الاختلاف وعن هذا، وإن كان هذا الأمر مقدرا كونا، إلا أن الله تبارك وتعالى لا يحبه شرعا سبحانه وتعالى. فإن كان ربنا تبارك وتعالى قد قدر هذا الكون، هذا الشيء كونا، إلا أن ربنا تبارك وتعالى لم يشأه شرعا. وهذا فارق جوهري بين الإرادة والمشيئة، أن الإرادة تتبعض وأن المشيئة لا تتبعض. تفهمون مرادي؟ أن الإرادة تتبعض، فالإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية، بينما المشيئة لا تتبعض، المشيئة هي مشيئة شرعية. وصلت؟ الخامسة، أن المخرج من فتنة الاختلاف هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ومجانبة محدثات الأمور. فالمخرج من الاختلاف هو الاتباع الظاهر والباطن لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللخلفاء المهديين باعتبارهم جامعين للعلم والعمل، ومن حذا حذوهم. ثم يكون الرشد، والرشد هو متعلق بالعلم، ومجانبة المحدث أي مجانبة الهوى. ثم قال السادسة، ذم المحدثات في الدين. والمحدثات في الدين هي الأمور المحدثة المبتدعة التي لم تكن زمان الرسول ولا زمان أحد من أصحابه في دين محمد بن عبد الله. الحديث العاشر والأخير، عن أبي صفوان عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه أن رجلاً قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي، وقال حسن غريب من هذا الوجه، وهو حديث صحيح. الترجمة لعبد الله بن بسر المازني هو الصحابي المعمر بركة الشام عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، له أحاديث قليلة وصحبة يسيرة. كان مجاهدا فجاهد مع معاوية بن أبي سفيان، وفتح الله تبارك وتعالى على يديه وعلى يد إخوانه الكثير من البلاد. توفي سنة 88 للهجرة، وكان آخر من مات من الصحابة بالشام رضي الله تعالى عنه. مات وله تقريبا 94 سنة أو 95 سنة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث فيه لوامع وفوائد. الأولى، كثرة شرائع الإسلام، يقصد بذلك أعمال الإسلام من الاعتقادات والعبادات والأقوال والأفعال، ثم ما يتزلف به الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. الثانية، الحض على ما يتمسك به العبد منها، أي الحث على لزوم ذكر الله تبارك وتعالى. ثم قال الثالثة، فضل ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله تبارك وتعالى كما قال أهل العلم حده هو حضور القلب وإعظامه لله تبارك وتعالى، إذ هو أعظم مذكور سبحانه وبحمده. قال الخاتمة في إشارات إلى إفادات. الأولى، قوله في خطبة الكتاب وسائر المهتدين، أي بقيتهم الباقي. الثانية، قوله فيها أيضا المضمنة صلاح الدارين وطيب النشأتين، الداران الدنيا والآخرة، والنشأتان الأولى بالخلق والأخرى بالبعث بعد الموت. والثالثة، قوله فيها أيضا جوامع الكلم، أي ما قل لفظه وجل معناه. الرابعة، قوله فيها أيضا متبعة بلوامع من الحكم، لوامع الحكم ما استفيد منها الأحكام. الخامسة قوله في الحديث الأول: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، طلب الزوج المرأة من الدنيا، وأفرد بالذكر تعظيما له لشدة الولع به أو مخافة سوء عاقبته في الخروج عن طاعة الله. السادسة قوله في الحديث الثاني: ووضع كفيه على فخذي، أي جعل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. السابعة قوله في الحديث الثاني أيضا: فأخبرني عن أماراتها، أي علامتها الدالة عليها. الثامنة قوله في الحديث الثاني أيضا: أن تلد الأمة ربتها. الأمة المرأة المملوكة بالرق، وربتها المرأة التي تملكها. التاسعة قوله في الحديث الثاني أيضا: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، معناه وقوع غنى من كان حافيا عاريا فقيرا، وتفاخرهم بالتطاول في البنيان. العاشرة والعاشرة قوله في الحديث الثالث: من أحدث في أمرنا هذا، وكذلك قوله في الرواية الأخرى: ليس عليه أمرنا أي ديننا. الحادية عشر قوله في الحديث الرابع: وبينهما أمور مشتبهات، المشتبه ما لم يتبين للعبد حلاله من حرامه. الثانية عشر قوله في الحديث الرابع أيضا: استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب براءتهما، فلم يثلم دينه ولم يطعن في عرضه. الثالثة عشرة قوله في الحديث الرابع أيضا: ألا وإن في الجسم أو في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة من اللح بقدر ما يمضغه الآكل في فيه. الرابعة عشر قوله في الحديث السادس: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الريب قلق النفس واضطرابها، فمعنى الحديث: دع ما ولد فيك القلق والاضطراب إلى ما لم يكن كذلك. الخامسة عشرة قوله في الحديث السابع: الزان هكذا هو في نسخ صحيح مسلم من غير ياء بعد نون، وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع في قوله الكبير المتعال وغيره، والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل هذا، قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم. السادسة عشر قوله في الحديث التاسع: والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، أي أوصيكم بالسمع والطاعة لمن والله الله أمركم، وإن كان عبدا حبشيا يأنف الأحرار من ولايته في حال الاختيار، والسمع القبول والطاعة الامتثال. السابعة عشرة قوله في الحديث التاسع أيضا: وعضوا عليها بالنواجز، أي شدوا عليها أدراسكم، إشارة إلى قوة التمسك بها. الثامنة عشرة قوله في الحديث العاشر: أتشبث به، أي أتعلق به وأستمسك. التاسعة عشرة قوله في الحديث العاشر أيضا: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي طريا للهجه به، وهو كناية عن المداومة على الذكر. تم بحمد الله. الإجازة. طبقات السمع: الطبقة الأولى: سمع علي جميع الكتاب المسمى باللوامع من الكلم الجوامع بقراءة غيره، صاحبنا علي قاسم علي المنصور المصري، فتم له ذلك في ليلة واحدة ومجلس واحد وشيء قليل، بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الاثنين 1 من شهر ذي الحجة لسنة 36 ذي الحرام بمدينة مكة المكرمة. الطبقة الثانية: سمع علي جميع الكتاب اللوامع، صاحبنا اكتب اسمك رباعيا، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بحق روايتي له قراءة عن صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ورحمه، وكتبه
علي قاسم علي المنصوري المصري ليلة الأربعاء الموافقة 17 من شهر ذي الحجة سنة 39 و400 وألف في مصر بمدينة المنصورة.